بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. النووي رحمه الله تعالى كأنه ذكر هذا الباب بعد باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين، ليبين حدود التعامل مع الناس ومتى يقع الإيذاء ومتى لا يقع الإيذاء. فالمسلم ما دام يتعامل مع الناس على الظاهر ويكل سرائرهم إلى الله، فهذا يحقق العدل في التعامل ولا يوقعه في إيذاء الناس. فذكر هذا الباب هنا والله أعلم. قال: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. يعني عندما تتعامل مع الناس تتعامل معهم بحسب ما يظهر لك من أقوالهم وأفعالهم، أما نواياهم وما في القلوب هذا أمره إلى الله تعالى، لأن الإنسان لا يستطيع إلا على هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في من يحتكم إليه، قال: وإنما أقضي على نحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما قال الله تعالى عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لكن يؤيده الله تعالى بالوحي، وقد يطلعه على الغيب في بعض المناسبات، لكن ليس هذا دائما، ذلك هو بشر. فعندما يتحاكم الناس إليه يحكم على الظاهر. ولهذا لما اعتذر المنافقون المتخلفون في غزوة تبوك وذكروا معاذير باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لينا سهلا، فكل من اعتذر له بعذر أجرى الأمر على الظاهر، فالله تعالى لامه وعاتبه عتابا لطيفا، قال: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالأصل هو هذا، أن يعامل الناس على ظاهرهم، ويوم القيامة تنكشف الأمور ولا يخفى على الله خافية، كما قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والله تعالى يقول: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فإذن على الإنسان في هذه الدنيا أن يصلح قلبه ونيته، ثم إذا تعامل مع الناس يأخذهم على ظاهرهم، ما يقول: لا والله فلان يقصد كذا، فلان كان يقصد كذا. لا، لا تتدخل في نيات الناس وما في قلوبهم. نعم، إذا كانت هناك علامات ظاهرة أو قرائن يعني ظاهرة وقوية، نعم ممكن أن تأخذ بها. أما أن يعني تقول: لا ممكن فلان ينوي كذا ولا يقصد كذا، يعني أنت لا تدري ما الذي في قلوب الناس، فهذا أسلم للعبد. أسلم ما يكون للعبد أن يعامل الناس على الظاهر حتى يتعامل معهم بالعدل. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الله تعالى هنا يتحدث عن المشركين، يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه علامة على صدقهم وأنهم صدقوا في إيمانهم وتوبتهم. قال: فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. فإذن يعني عاملهم على ظاهرهم، وما قال هؤلاء طال عداؤهم وحاربونا فلا يقبل منهم شيء، لا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فأيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرر هذه القاعدة، يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه خلاصة دين الإسلام: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. فهذا المقصود من الجهاد في سبيل الله، أن يقاتل هؤلاء المعتدين الصادين عن الدين، لأن الناس جهال ولا يعرفون هذه الرحمة، لا يعرفون حقيقة الإسلام. فعندما يقف في طريق الإسلام تقف جيوش ظالمة معاندة لا تريد الدين لا تريد الحق، فهؤلاء أولا يدعون إلى الإسلام، فإذا أبوا وأبوا أن يخلوا بين المسلمين وبين الناس في الدعوة إلى الله، فهؤلاء يقاتلون حتى يمحى الشرك عن وجه الأرض، لأن الشرك أعظم سبب للفساد والدمار والخراب والشقاء في هذه الأرض. فالجهاد في الحقيقة يكون لهؤلاء المعتدين المعارضين، وهو في الحقيقة رحمة حتى تصل الرحمة ويصل الإسلام إلى الشعوب المسالمة التي ما تملك شيئا من يعني قتال أو قوة، فإذا أزيل هذا العائق يدخل المسلمون وينشرون الإسلام، وفي الغالب يعني يسلم كثير من الناس بسبب هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فعلوا ذلك، يعني نطقوا بالشهادتين وقاموا بحقوق الإسلام من الصلاة وغيرها، فقد قال: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني آخذهم بالظاهر، من فعل ذلك أصبح مسلما معصوم الدم والمال، لا يجوز الاعتداء عليه ولا على ماله ولا على عرضه، أصبح معصوما. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، قال: إلا بحق الإسلام، يعني لكن يجب عليهم أن يقوموا بحق الإسلام بعد الدخول في الإسلام، يجب عليهم أن يقوموا بحق الإسلام من الأعمال الظاهرة الواجبات وترك المحرمات، وحسابهم على الله تعالى. يعني كان يقول: أنا لا أدري ما الذي في قلوبهم، الله تعالى يتولى حسابهم يوم القيامة. فما دام أنهم نطقوا بالشهادتين وقاموا بأعمال الإسلام فأخذهم بالظاهر، ما أقول والله هذا ممكن يكون منافقا أو أراد مالا أو دنيا، لا، فحسابهم على الله تعالى. ومثله حديث أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذه من حقيقة شهادة التوحيد، أن الذي يقول لا إله إلا الله يتبرأ من كل المعبودات الباطلة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فإذن هو يكفر بما يعبد من دون الله. أما إنسان يقول أنا مسلم وأقول لا إله إلا الله دخل في الإسلام، لكن يقول: لكن لا أعتقد أن باقي أهل الأديان المحرفة أنهم على باطل. لا، ممكن يكون مثلا الهندوس على صواب، أو اليهود على صواب، أو النصارى على صواب، ممكن، وأنا اخترت الإسلام فقط هكذا، هذا لا يقبل منه، هذا ليس بمسلم. المسلم الحق هو الذي يكفر بما يعبد من دون الله. الشهادة فيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق أبدا إلا الله وحده جل وعلا، لا يوجد معبود ممكن أن نصرف له العبادة إلا الله وحده جل وعلا. أما باقي أهل الديانات المحرفة يعبدون غير الله، نصارى يعبدون عيسى، وهكذا باقي أهل الديانات يجعلون أيضا واسطة بينهم وبين الله من أحجار وبقر وإلى آخره من المعبودات الباطلة. فلا بد للمسلم أن يكفر بما يعبد من دون الله، ويعتقد أنه لا يوصله إلى الجنة إلا طريق واحد وهو طريق الإسلام، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. قال عن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. إذن هذا أيضا حديث عظيم في تقرير إجراء أحكام الناس على الظاهر في أعظم الأمور. فلا يجوز قتل من قال لا إله إلا الله، من تلفظ بشهادة التوحيد لا إله إلا الله، ما دام أنه ما فعل شيئا يهدر دمه من أنه قتل مسلما أو زنا بعد الإحصان أو مفارقة الجماعة والخروج على ولي الأمر والرد عن الدين، إذا ما فعل هذه الأمور فلا يستباح دمه. فيقول المقداد بن الأسود: أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. قلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي. قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه بمنزلتك يعني معصوم الدم محكوم بإسلام، لأنه قال لا إله إلا الله، قال أسلمت لله، كيف تقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإنه بمنزلتك، أصبح مسلما مثلك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وإنك بمنزلته يعني الكافر مباح الدم إذا كان حربيا، فأنت إذا قتلته ستكون مباح الدم قبل أن يقول كلمته التي قال، هو كافر فهو مباح الدم، فأنت إن قتلته ستصير مباح الدم بعد أن كنت معصوم الدم. لماذا؟ لأن القاتل للمسلم يقتل، أنت قتلت مسلما والقاتل للمسلم يقتل قصاصا، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. ويعني مثل هذا الإخوة حديث أسامة رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني أيضا حديث عظيم سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم، لكن يعني نختم هذا المجلس ب يعني بيان عظم شأن هذا الأمر الإخوة. وللأسف اليوم أصبحت دماء المسلمين من أرخص ما يكون، خاصة عند الخوارج المارقين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الواحد منهم والعياذ بالله أهون شيء عنده يقتل مسلما لا يبالي. لماذا؟ لأنه من ضم معه في حزبه وجماعته، فيقتل أهل الإسلام لأنه يكفرهم ويبيح دمهم والعياذ بالله. وهذا في الحقيقة من انتكاس الفطرة وعمل قلب. هذا ما يرى هؤلاء المسلمين يصلون، ما يراهم يشهدون لا إله إلا الله، كيف يدخل مسجدا فيه العبودية لله ثم يفجر نفسه ويقتل المسلمين؟ فهؤلاء والعياذ بالله كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. الكلب هكذا يعتدي على الناس، الكلب الضاري. فهؤلاء هكذا والعياذ بالله من أخطر البدع على الأمة، هذه بدعة الخوارج. فنسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين من هذه البدع والأفكار المردية المنحرفة. وهذه الأحاديث فيها أعظم رد على هؤلاء، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز أبدا أن يقتل من يقول لا إله إلا الله، فكيف بمسلم نشأ في دين الإسلام ويصلي لله تعالى كيف يقتل؟ بأي حق يقتل؟ يعني ما الدليل على أنه ترك إسلاما؟ ما يزول عنه الإسلام بالشكوك والأوهام. فهؤلاء من أعظم الناس جرما عند الله تعالى. فهكذا يعني يعني المسلم يعني يعامل الناس على ظاهرهم. تأملوا هؤلاء عندما تركوا هذه القاعدة أفسدوا فسادا عريضا في الأرض. فنسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شرهم ومن فتنتهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.